إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد اخترت عنوان الكلمة بما لعله يتناقض مع المناسبة، فكلمتي هذه وسأوجزها بعنوان شرطة الموت، وأقدم حتى أبين المعنى لحديث رواه الإمام مسلم من حديث أسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل هجيراه، أي ليس له دأب ولا شأن، إلا يقول: يا عبد الله بن مسعود، قامت الساعة. وكان متكئا فجلس، وقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يفرح بغنيمة، حتى لا يفرح بغنيمة ولا يقسم ميراث. ثم بدأ ابن مسعود يسرد ما عنده في لفترة قبل ظهور المسيح الدجال. قال وأشار بيده نحو الشام: يجتمع عدو للمسلمين. فقيل له الروم، لما النصارى يعني؟ قال: نعم، ولا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس، أكثر أهل الأرض من النصارى. فينتدب المسلمون شرطة للموت. هو ده، أنا انتزعت عنوان الكلمة من الكلمة عبد الله بن مسعود في هذا الحديث. أنا أرجو أنك تستحضر حجم الروم، ملايين أو ألوف مؤلفة، ينتدب المسلمون لهذه الجحافل شرطة. الشرطة دي كم ألف؟ الشرطة دي 10 فقط، 10 ينتدبون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، اللي هو احنا بنسميهم النهاردة الكوماندوز او رجال العمليات الخاصة. رجال العمليات الخاصة ما فيش حاجة اسمها يروح ما ينفذ، لازم ينفذ او يموت، خلاص. فدول 10 ينتدبوا المسلمون 10، وهم شرطة للموت لا ترجع الا غالبا، فيتقاتلون مع هذه الجحافل. ثم يأتي الليل وكل ليس بغالب، لدول غلب ولدول غلب، ولكن تفنى الشرطة، 10 بيموت كله. فينتدبون في اليوم الثاني شرطة للموت 10 برضه، لا ترجع إلا غالبا، فيتقاتلون حتى يجيء الليل وكل غير غالب وتفنى الشرطة. فيكون اليوم الثالث فينتدبون 10 أيضا شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، ف
فيقتتلون فيحجز بينهم الليل وكل غير غالب ودفن الشرطة. وفي اليوم الرابع ينهد لهم أهل الإسلام جميعا فتكون الدبرة على الروم ويقتلهم المسلمون قتلا ذريعا وتمتلئ الأرض من جيفهم ونتنهم حتى أن الطائرة إذا مر على هذه الجية يخر صريعا. ثم يتعاد بنو الأرض، كانوا 100 لم يبق منهم إلا واحد، فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يكسب؟ وما أن انتهت هذه الجولة إلا وصرخ فيهم الصارخ: إن الدجال في ذراريكم، فينهضوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث موقوف كله على ابن مسعود وإن كان له حكم المرفوع، ولكن الكلام القادم ده هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فيرسل المسلمون 10 فوارس طليعة. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. الشاهد أو المعنى الذي أريد أن أقوله في شرطة الموت اللي هم الكوماندوز أصحاب العمليات الخاصة، دول 10 ماتوا جميعا نعم، لكن أوقفوا زحف الروم، وهو ده الشاهد من الموضوع. 10 يوقفون جحافل ما يتقدموش، ما غلبوش صحيح، لأن 10 يعملوا إيه؟ ألوف مؤلفة، ما يقدروش يهزموا الألوف المؤلفة، لكن يكفي أنهم أوقفوا زحفهم، ويكفي أن هذه الألوف المؤلفة لم تنتصر عليهم. هكذا المسلمون أشجع الناس قلوبا، لا يستطيع أحد، إذا وجد مسلم عبد لا يستطيع أحد أن يغلبه. أنا الآن في كلمتي أريد أن أقول: نحن نحتاج في هذا الزمان بالذات إلى فرق العمليات الخاصة العلمية، كوماندوس العلمي. الهجوم الآن على مصادرنا الأصلية هجوم مغولي تتاري كازح، صاروا يشككوننا في المصادر الأصلية، بقاؤنا على الأرض يساء، بقاؤنا على الأرض بسبب احتفاظنا بقرآننا وبسبب احتفاظنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لو جاز أن يلعب في بيان القرآن سنضيع، لو جاز أن يلعب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنضيع، بقاؤنا مرهون ببقاء الكتاب والسنة. لما يجي واحد يشكك في البخاري، وكتاب البخاري كتاب معجز، سبحان الذي ألهم هذا الرجل هذا الكتاب بهذا التنسيق بهذه الضابط العلمية. الجاهل ما يعرفوش المسائل دي، إنما أهل العلم يعرفون. الإمام البخاري وهذا رجل أعجمي، ليس عربيا صليبة إنما هو أعجمي، وهذا فرد من أمة تزخر بالملايين من مثل هذا الإمام ومن مثل من هو فوقه في الرتبة ومن دونه في الرتبة. لما يجي يشكك في البخاري يقول ده الحديث ده مكذوب وده موضوع وده موضوع وده إسرائيليات والكلام ده، واللي بيتكلم مين؟ جاهل غبي. لو ادنا له كتاب البخاري وقلنا له اقرا حديثا لا يستطيع ان يقيم اسم رجل، ما يعرفش يقرا اسم الرجل صح، ما يعرفش يقرا الحديث صح، فرجل لا يستطيع ان يقرا الكتاب، ما له للاستنباط، ما له لسداد الفهم، مش عارف يقرا اصلا. كل اللي بيتكلمه في البخاري من هذه النوعيه، لكن معاهم كل وسائل الإعلام يتكلموا على راحتهم ويقول لك رد. طب طيب طب ما انت كده اهدرت طبقات الامه. هنرجع من اول السطر، نرجع بقى نثبت ان الصلاه فرض. سياتي هذا اليوم اللي برضه ناس هيقول لك الصلاه مش فرض، اثبت. يوم يقول لك اعمالا لحريه الراي، هو يقول رايه وانت رد عليه. طب ما انت كده اهدرت طاقتي، انا كان المفروض اعمل عمل اخر. الشيء المستقر كنا نتجاوزه، لان امامنا الوف الجزئيات عايزين نحقق الكلام فيه. فلما ترجعني بقى من الاول عشان بقى نتكلم فيما فرغ المسلمون منه من قريب، يبقى كده اهدرت الطاقات والجهود بدعوة حرية الله، ونفضل مكانك راوح كما يقال، حلك سير لا نتقدم. فده هجوم. النهاردة القرآن كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حمال ذو وجوه، قد ضمن الله عز وجل لنا ألا يدخل أحد في القرآن حرفا إلا رد عليه صبيان الفتاتين. لو زود واو أو فاء في لفظ القرآن لقام عشرات الألوف من الغلمان في العالم يردون عليه. لفظ القرآن محفوظ، لكن تفسير القرآن لم يتكفل ربنا ولم يتعهد لنا أن يحفظ تأويل القرآن، إنما حفظ الذكر، حفظ النص، إنما لم يحفظ التأويل. ولذلك تجد تأويل الباطنية وتأويل المعتزلة والجهمية والقدرية، وكل فرقة من الفرق لها تفسير القرآن. لكن الله عز وجل ضمن لنا ألا تجتمع الأمة على ضلالة، بل لابد أن يظهر بالحق أناس. طيب، القرآن كما يقول عمر بن الخطاب حمال ذو وجوه، اللفظة ممكن يبقى لها معنى واثنين وثلاثة. السنة تدخل هنا تحسم المعاني وتقول لك المعنى ده صح والمعنى ده غلط. يعني من الأمثلة العلماء يضربوها لفظة القر، القر اللي هو الحيض أو الطهر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طب القرء ده المرأة لما تطلق تبتدي تعد العدة بتاعتها من أول الحيض ولا من أول الطهر؟ طيب نفتش في كلام العرب، القرء ايه يا عرب؟ قال لك القرء عند العرب الطهر والحيض معا، دي من كلمات الأضداد، وهذا باب فريد لا يوجد إلا في العربية بس، مفيش في لغة في الدنيا باب الأضداد غير في اللغة العربية. زي كلمة وراء، وراء دي يعني وراء خلف، ويعني أمام برد، كما قال تبارك وتعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. لا، الملك كان لسه قدام، المعنى وكان أمامهم ملك، لأن هو لو كان هم تجاوزوا هذا الملك وصار خلفهم لما يخلقون السفينة، إنما خرقوها لأن في قاطع طريق لسه جاي قدام. وكان وراءهم ملك، فوراء دي من كلمات الأضداد، على حسب السياق بقى نعرف يقصدوا المقصود الخلف ولا المقصود الأمام. فالقرء كذلك الطهر معناه الطهر ومعناه الحيض برضه. طيب ايه الحل؟ قال لك نشوف السنة. فالسنة دخلت حسمت الموضوع. المرأة التي كانت تستحاض وبعدين جت للنبي صلى الله عليه وسلم بتقول له ايه ان انا بينزل مني دم على طول، قال انما ذلك عرق، فدع الصلاة ايام اقرائك. يبقى القرء ايه؟ حيض. دع الصلاة ايام اقرائك يعني دع الصلاة ايام حيضك. يبقى السنة حسمت الموضوع، عشان كده العلماء يقولوا السنة قاضية على الكتاب. قاضية يعني ايه؟ القاضي هو الذي يفصل في الخصومات، تمام؟ طب احنا دلوقتي مختصمين على لفظ القرب، هو حيض ولا طهر؟ اتكلم يا قاضي، دخل القاضي قال حيض، يبقى فصل ولا لا؟ فلما نقول السنة قاضية على الكتاب يأتي لفظ يحتمل معنى او يحتمل معنيين، تدخل السنة تقول لك المعنى ده المراد. يبقى المسلمين اتحلت مشكلتهم هنا ولا لا بالسنة ولا ايه؟ هو يجي يقول لك الاول للقرآن مش عايز يقرب منه، اتكلم في القرآن حيروح في ده، يبقى نتكلم في البخاري ملوش صاحب. بخاري مين وبتاع مين وابن مين في البخاري؟ هيتكلم في البخاري ده موضوع وده ضعيف وده بتاع. طيب لو سيبنا لهم بقى الحد على الغالب يتكلموا بعد 10 20 30 سنة، مش هتلاقي بخاري ولا تلاقي مسلم ولا حاجة، خلاص. والسنة لو سلمنا او لو افترضنا، ولن يحدث لو افترضنا انها سقطت. طب القرآن لما كنا بنعرضه على السنة كنا بنطلع بقول وقولين وثلاثة، ناشي الحال لما المسلمين يترددون بين ثلاثة اقوال؟ والله مبلوع اهو ثلاث اقوال. طب سقطت السنة، هيبقى القرآن له كم معنى؟ 1000 معنى. وما فيش ضابط بقى، كل واحد هيدخل بعقله وكل واحد هيدخل بفهمه. فبدل ما كان المسلمين عندهم 3 اقوال بعدهم 300، يبقى القرآن ضاع ولا ما ضاعش؟ يبقى القرآن كده ضاع. فبقاء الفهم للقرآن هذا مربوط ببقاء السنة. احنا بقى عايزين الكوماندوز دول، الكوماندوز اللي هم يقفوا عمل اصحاب العمليات الخاصة، لما حد يتكلم في السنة يقفوا له وما يعرفش يتجاوز واحد من هؤلاء. اين شبابنا وماذا يفعلون؟ قالوا انا بشوف طلبة 15 سنة تحت رجلي وحتى الان لا يستطيع ان يحرر مسألة فرعية. ده لعب وده تهريج، ولو فضلنا ماشيين بالسنة دي هنغلب، او ان ربنا هيستبدلنا باخرين، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. سامثالكم بالعكارة والكسل ايه اللي بيحصل ده؟ اين شبابنا؟ احنا غسلنا ايدينا من الدولة وغسلنا ايدينا من المؤسسات الرسمية الازهر وغيره، احنا غسلنا ايدينا منهم، دول لا بهش ولا بنشرع عليه حاجة خالص. مين اللي يقف بقى لهذا الدين؟ اين الهمم؟ ان زيد بن ثابت قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ففعل فعلا يعد من المعجزات حقا، انا لا اعلم له نظيرا حتى الساعة اللي بتكلم فيها دي، ولم اجد في الكتب ما يساويه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت يا زيد تعلم كتاب يهود، كتاب يهود اي لغة يهود، فاني لا امنهم على كتابنا. قال له تعلم العبرية، وفي رواية الترمذي قال له تعلم السريانية. حافظ ابن حجر العسقلاني بيقول لا مانع ان يكون اتعلم اللغتين لان كل لغة تؤدي الى الاخرى. الرجل ما يعرفش اي حرف في العبرية ولا اي حرف في السريانية، لكن قال له انا خايف على القرآن من يهود دول، الكلمة دي بس خايف على القرآن. قال زيد بن ثابت فحذقته، اي حذقت هذا اللسان العبري في 15 يوم. 15 يوم لما يندس في وسط اليهود يرطن زيهم بالظبط، ما يعرفوش ان ده متعلم العبري. انا ما اعلم ان في انسان في 15 يوم ممكن يتكلم لاي لغة بطلاقة اهلها. ايه اللي حرك زيد ورفع الرفع دي؟ انه قال له انا خايف على القرآن. فانا لما اجي اقول لك انا خايف على السنة ان تضيع، والجحافل دية المغول الجدد هجمين هجوم تتري على المصادر الاصلية، يبقى انت قاعد بتعمل ايه؟ طلبة العلم العملين يلعبوا عملين يعوكوا بقالهم 15 20 سنة، دول ما طلعناش منهم الا حد النهاردة فرقة كوماندوز واحد. نقدر اي واحد يتكلم في البخاري اقول له العشرة دول يطلعوا يردوا عليه، يكونوا بقى دارسين البخاري عارفين الصحيح كيف صنف وابوابه واحاديثه وشرط البخاري فيه والاحاديث المتكلم فيها والاحاديث المختلف في تأويلها ومخارجها ومداخلها، كل عارفين كل حاجه. لما اقول له اتكلم وافتحه ما يبطلش كلام. احنا اغلب طلبة الحديث انا لو سألته عن شرط البخاري ما عمش حاجة عن شرط البخاري. طب البخاري صنف كتابه ازاي وليه بدأ البدايات العجيبة دي؟ يعني اول كتاب في صحيح البخاري كتاب بدء الوحي، اخر كتاب في صحيح البخاري كتاب التوحيد. انت فاكر المسألة دي كانت صدفة كده؟ لا، ده البخاري لما رتب كتابه الى كتب كان له فقه الترتيب، كأنه يريد ان يقول لك من اراد ان يخرج من الدنيا على التوحيد، لان ده اخر كتاب في البخاري، فعليه بالوحي، فليبدأ بالوحي، ان بدأ بالوحي ختم له بالتوحيد. وما بين بدء الوحي وما بين كتاب التوحيد كتب، كتاب الايمان وكتاب العلم وكتاب الطهارة وكتاب الحيض وكتاب الغسل وكتاب التيمم وكتاب الصلاة والاذان والعيدين والكسوف والخسوف والتهجد. تفضل ماشي بقى لما تستغرق كل الاحكام الشرعية في كافة الابواب، كل دي عبارة عن احاديث. رتب البخاري كتابه، مسلم، النسائي، الترمذي، ابو داود، ابن ماجه، احمد، ابن حبان، الحاكم، كل دول. احنا عايزين فرق كوماندوز، فرق كوماندوز لكل كتاب من هذه الكتب، وتقف وتدرس الكتاب بعناية. اول ما يطلع واحد من المغول الجدد يطلع له الرجالة بتوعنا، زي ما 10 وقفوا جحافل الروم، واحد مننا حيوقف المغول دول كلهم، ومش هيعرفوا برضه ياخدوا معاه ابدا جولة، هيغلبهم لانه مؤيد من الله. عشان كده نحن نحتاج الى شرطة الموت لا ترجع الا غالبا، وهذا يستدعي همة ويستدعي علم، ارادة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. لم يكن الفقر يوما من الايام عائقا عند السلف، كانوا فقراء. ابو سعيد الاشج اهو ده واحد من العظماء، انا عارف ان كل الجلوس الا ما شاء الله ما يعرفش حاجة عن ابي سعيد الاشج، ولا يعرف اسمه كمان، عبد الله بن سعيد. ده يقول في حقه ابن ابي داود، عبد الله ابن الامام ابو داود صاحب السنة، يقول خرجت اطلب العلم عند ابي سعيد الاشج. طب الزوالة بتاعته كانت 30 كيلو فول، 30 كيلو فول. قال فكنت اسمع منه واكل، بياكل على قده طبعا لان هي نفقة محدودة. قال لما نفد الباقلة اللي هو الفول يعني، كنت قد كتبت عن ابي سعيد 30,000 حديث، 30,000 حديث ب30 كيلو فول. وكانوا لما بيطلعوا عشان يطلبوا العلم ياخدوا العيش اللي هو ما بيعفنش، ما كان الواحد منهم يستطيع ان يأكل رغيف الخبز الا على شط الفرات، عشان يحط الرغيف في المية ويسيبه نص ساعة عشان يعرف ياكل، وإلا حيموت من الجوع. وأغلب علمائنا كانوا فقراء، لكنهم كانوا أصحاب همم، وكانوا أصحاب تعبد، وكانوا يتدينون بما يجمعون. كانش فيه انفصام ما بين العمل وما بين الحلم. ده النهاردة ممكن تجد رجلا متسنما وأخلاق وأخلاق الجاهلية. ليه؟ لا يتدين. سلفنا ما كانوا كذلك، العلم اللي يسمعه ينفذه. الصحابة كانوا أذكى منا وأفضل منا. عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في 10 سنوات. سورة البقرة دي في منا من يحفظ 40 و3 في اليوم، يعني سورة البقرة دي ممكن ما تاخدش مع بعض الناس أسبوع ويجيبها. هو لا أذكى من عمر بن الخطاب ولا أقوى قلبا من عمر؟ لا. إيه اللي عطل عمر بن الخطاب العاشر المدة كلها؟ يقرأ الآية يقف يعمل بها الأول، خلص العمل بها يواخذ اللي بعدين. من الذي دلنا على هذا؟ أبو عبد الرحمن السلمي الذي أخذ القرآن عن عثمان بن عفان وأخذ القرآن عن عبد الله بن مسعود. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا لما الصحابة أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بهن. يحفظ 10 آيات يقف تحققهم الأول. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا اتدربوا. عشان كده تقرأ في يعني تراجم السلف تلاقي عجائب كده انت تستغرب العالم دول بيعملوا الكلام ده ازاي. في احد رواة الحديث الامام احمد بن حنبل قال فيه اشترى نفسه 4 مرات من النار. قالوا كيف يا ابا عبد الله؟ قال كان يزن نفسه ويتصدق بزينة نفسه فضة. يوزن نفسه ليه 70 كيلو يقوم جايب 70 كيلو فضة ومتصدق بيه. اشترى نفسه من النار 4 مرات صدق. ويهون عليه المسألة ابو حمزة السكري محمد بن ميمون احد الرواة الثقات عن الاعمش وغير ده كان يقول ما بلغني عن جار لي انه مرض الا قومت نفقته في مرضه. صرف قد ايه على ما عوفي؟ 1000 جنيه 2000 جنيه 3000 10000 الا قومت نفقته في مرضه وتصدقت بها ان الله عافاني مما ابتلاه به. ده انت الكلام اللي انا بقوله ده انت تاخد منه ردم بقى. يعني حاجات كده ايه زي ازازة اللب كده عندنا. الكلام اللي انا بقوله ده انما لهم مجاهدات ولهم مواقف انت نفسك تقف مبلل لما تقرأ. وكان هذا من دأبهم ومن شأنهم. ايه اللي خلى الدنيا سهلة عندهم وبسيطة كده؟ كانوا يتدينون بالعلم. فانا مش عايز انك لما تدخل عشان تتعلم العلم تفصل العلم عن العمل. لا تتدين. انا يا اخوانا اقول وفي كل المحاضرات تقريبا هذا المعنى انا ادور حوله لان هذا معنى اصلي عندي وارى ان نجاة الامة به. فرق الخاصة شرطة الموت. انا استعير هذا واقول شرطة الموت. عايزين الكوماندوز بقى العلمي في كل فنون العلم اللي في مستشار احد المستشارين نشر كتاب اسمه الاسلام والعقل يقول في صفحة 78 منه ولا زال في القرآن أخطاء لغوية حتى الآن. اسلام العقل تبدأ منشور ويباع على الأرصفة. لا يزال في القرآن أخطاء نحوية حتى الآن. اللي يقول الكلام ده ما يعرفش يتكلم 3 كلمات ولا يعرف يعرف جملة واحدة. لو وجد العرب الأوائل مثل هذا لطاروا به كل مطار. والإسلام له أعداء من يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم بعث حتى الآن يجتهدون غاية الاجتهاد في تشويه هذا الكتاب ومع ذلك ما استطاع منهم واحد أن يدعي الدعوة. ده البني آدم ده اسمه محمد. لما استضافوه في رمضان برنامج في رمضان في الإذاعة بيقول إن أنا لما رحت أمريكا وقال محاضرة من العينة دي القرآن فيها أخطاء مطبعية وأخطاء أصدى أخطاء نحوية والكلام ده هاجت الدنيا عليه. فالمذيع بيقول له يعني إحنا سمعنا إن أنت لما اديت محاضرة يعني كان في اعتراضات. وقال له كان في اعتراضات. قال له عملت إيه؟ قال له أنا لما رحت نيويورك عملت محاضرة في 30 واحد من صناع القرار في أمريكا من البنتاغون ومن الكونجرس وقعدوا وشرحت لهم القضية ومش عارفين. ففي آخر الجلسة قالوا لي إيه طلباتك؟ هو لما صناع القرار يقولوا الواحد زي ده إيه طلباتك؟ ما ده شغلته إيه؟ بيشتغل إيه ده؟ ها؟ إحنا خلاص عرفنا شغلته؟ عرفنا بيشتغل إيه؟ هذا البني آدم. إيه طلباتك؟ عايز تطلع في أي فضائية من الفضائيات؟ عايز يطلع في الجزيرة، عايز يطلع في بتاع السي ان ان، عايز يطلع في اي حاجة، يقول لهم لا تطلع في كذا، لا تطلع في كذا، لا تطلع في كذا، حيرتين ايه طلباتك؟ قال لهم اريد نصف ساعة كل يوم في تلفزيون بلدي مصر، يدوني نص ساعة بس في اليوم، ثم نقيم التجربة بعد ستة اشهر. فالبني ادم اللي هو بيقول القرآن في اخطاء نحوية، لما ياخد له نص ساعة كل يوم هيولد ايه؟ ما الذي سيلده هذا المخلوق؟ سيلد الزندقة، ويلد الفجور، ويلد التشكيك في القرآن، ويلد التشكيك في السنة، هو ده المطلوب. فاحنا عندنا زي ما قلت لكم مغول، طابور لا آخر له، مين يقف له يا شباب؟ إذا لابد من الدراسة الجادة وأن نعيد النظر، وإن كان قلبك حيا وضميرك حيا ستحركك هذه الكلمات مثلما حركت زيد بن ثابت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له إني أخاف على كتابنا من يهود، فتعلم السريانية والعبرية في 15 يوما. فأنا أقول لك السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت مصنف رغم أنفك غريب، اسمك كده غريب يعني مطارد شئت أم أبيت. فإذا كنت بقى أنت مصنف كده، طب ما تلبس الدور، ما تروحش فطيس، أنت مصنف أنت غريب، خلاص تحقق بالغربة، واعلم أن الغربة شرف وقوة. أنا أتذكر في أوائل يعني في منتصف السبعينيات لما كنت أشوف أخ ملتحي كنت أعبر الشارع له وأخذه بالأحضان وأحس أن حياتي بهذا الإنسان، وأعرف اسمه وأعرف عنوانه ومنسهوش، وقد لا أراه إلا مرة واحدة. لما كثر دخول الناس في الالتزام ودخل فيهم من ليس منهم لم تجد هذه الحرارة، وحسيت حسابي بفتور في العلاقات وفتور في الأخوة وفتور في المحبة، وتلاقي بقى حالات بقى يندى لها الجبين. ايه السبب؟ السبب الكثرة. اذا الغربة قوة، الغربة قوة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، هيغلبه طالما انه متحقق بمعنى الغرب. الصحابة الاوائل غلبوا وكانوا غرباء وعملوا دولة في 10 سنوات، لا نعلم امة من الامم ولا جيلا من الاجيال من لدن ادم عليه السلام الى وقت مقالتي هذه استطاع ان يكون دولة في 10 سنوات الا الصحابة. ايه 10 سنوات في حياة الامم؟ ده طرفة عين تاخد لها طرف في حياة الامم، في 10 سنوات لا تساوي شيئا. كانوا غرباء وانتصروا. فالغربة قوة فتحقق بها ولا ترك هذا الشعار، فلا تزال بخير ما كنت غريبا. شكلها شباب نرجو ان اخواننا يتحققوا بهذه الكلمات، واي طالب علم كان بقى بيهجز كده وهنبك كده في البناء يراجع نفسه ويدرس دراسة متينة ويرحل الفراسخ البعيدة عشان ياخد كلمة واحدة، وما يستبدلش المسافات ولا يستبدلش الفلوس، انه بيصرف او راح ما لقاش الشيخ، لا لغى المحاضرة، ما لقوش في البيت، الكلام ده ثم تفطر همته. لا، من ادمر طرق الباب ولد. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يعني هذا الكلام يجد صدى في قلوبكم، وان ينصر دين الله بنا وان لا يستبدلنا، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا لنصرة دينه. وأخيرا بعد هذه الأنفاس الحارة نهدي بقى اللعب شوي ونقول للعروس، والعروس تنفع للراجل وتنفع للست، وكلمة هو الصح العروس، نقول لهذا العروس أخينا محمد سعد بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذه يعني أول لبنة لتأسيس بيت لتفريخ واحد من هؤلاء الكوماندوز الذين نسميهم شرطة الموت. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.